أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. قال الخطيب القزويني: ولا بد له من قرينة لفظية أو معنوية. لقائل أن يقول إن هذا الكلام من الخطيب القزويني مخالف لما بنى عليه في هذا الكتاب من الاختصار، إذ إن الخطيب فيما سبق وبالتحديد في تعريف المجاز قال بتأولا، وقد بينا هناك أن المقصود الحقيقي من هذا القيد هو أنه لا بد في الإسناد المجازي من ذكر قرينة صارفة، تصرف الكلام عن كون المراد منه ما هو ظاهره وهو الإسناد إلى ما هو له، يعني تصرف عن الإسناد الحقيقي إلى الإسناد المجازي. فلماذا نراه يعيد هذا البحث هنا فيقول ولا بد للمجاز العقلي من قرينة؟ فإن هذا مفهوم مما سبق، بل يظهر مما سبق أن هذا القيد مقوم للمجازية، حيث إنه يعني الخطيب أخذ هذا القيد في التعريف. إسناد المجازي ما هو؟ إسناد الفعل أو ما بمعناه إلى غير ما هو له، إلى ملابس، إلى غير ما هو له ملابسا بتأول، فيكون هذا مقوما للمجازية. فإذا هو تقدم، بل تقدم أنه مقوم للمجازية، فلا وجه لإعادته هنا، بل لا يصح إعادته هنا، لأنه يظهر من ذكر هذا الشرط بعد التعريف أنه يمكن صدق المجاز من دون القرينة الصارفة، وهذا مناف لما سبق وأخذه سابقا في التعريف، فهو مقوم. عندما تأتي وتعدد الشروط بعد أن تذكر التعريف، فهذه الشروط لابد أن تكون خارجة عن التعريف وعن حقيقة المعرف، فهناك تهافت في كلامك أيها الخطيب. إذا مضافا إلى منافاته للاختصار الذي بنى عليه الخطيب، فذكر هذا الشرط هنا مخل بمقصوده. مقصوده أنه لا يتحقق إسناد إلا بقرينة صارفة، بينما ظاهر ذكر هذا الشرط هنا أن المجازية يمكن أن تصدق من دون القرينة الصارفة. غاية الأمر يكون المتكلم خالف شرطا واجبا، لا أسند إسنادا مجازيا لكن خالف الشرط في استعمال الإسناد المجازي. حاصل الجواب أن هذا تكرار لما تقدم، فلا تهافت بينه وبين ذكر الشرط كجزء من التعريف، فلا يلزم التهافت. نحن إذن ماذا كان المحظور؟ محظور أنه هناك تهافت بين ما تصنعه هنا وما صنعته سابقا، ظاهرك هنا أن هذا الشرط مقوما، ظاهرك هنا أن هذا الشرط خارج عن الحقيقة ليس مقوما عرضيا. بينا أنه لا تهافت، لماذا؟ لأنه أراد من هذا الشرط أن يكون تكرارا لما تقدم، هذا هو مقصوده. المحذور الثاني ماذا كان؟ أنه مناف لما بنى عليه من الاختصاص. نقول ولا يلزم هذا المحذور أيضا، لأن الخطيب ماذا أراد؟ أراد أن يقسم القرينة هنا، أراد أن يقسم القرينة إلى قسميها، فذكر هذا الشرط توطئة لهذا التقسيم، تمهيدا لهذا التقسيم. وكيفما كان في الأمر سهل. كيف؟
إذا كان
هو مقوم، وهذا ما يراه الخطيب، لذلك أخذه في التعريف، فمن دون التأويل لا يكون إسنادا مجازيا. لا، هنا هو يعني نعم ليس شرطا خارجا عن الحقيقة، هو أراد فقط يعني بعبارة مختصرة، هذا الآن هذا الإشكال لفظي في الحقيقة، بعبارة مختصرة الخطيب القزويني لماذا أعاد هذا البحث هنا؟ أعاده لأنه أراد أن يقول تنقسم القرينة إلى لفظية ومعنوية، فحتى لا يبدأ بالتقسيم مباشرة قال ولا بد من القرينة. هذا خلاصة الجواب والأمر الثاني. حاصل المطلب أن القرينة الصارفة، أو أن ما يصرف عن الإسناد الحقيقي، إما أن يكون لفظا نستطيع الإشارة إليه في الكلام فنسميه قرينة لفظية، أي لفظا صارفا مقارنا للكلام، لأن قرينة هي مفعول من قرنة، فقرين بمعنى مقرون أو بمعنى مقارن، كيفما كان المقصود هكذا، لفظ يذكر في الكلام مصاحب للكلام يصرف الذهن عن الإسناد الحقيقي، هذا إذا كان لفظا نستطيع أن نشير إليه فنسمي القرينة قرينة لفظية، وإن لم يكن لفظا فنسمي القرينة قرينة معنوية، وربما تسمى بالقرينة وربما يسمى القسمان بالقرينة الحالية والمقوال اللفظية، وربما تسميان بالقرينة المقالية والمقامية. أما مثال القرينة اللفظية فكما تقدم في قول أبي النجم سابقا، أفناه قيل الله للشمس اطلعي، فإنه لفظا تريد هذا الصدق، فإن أفناه قيل الله لفظا، وهو الذي دلنا على أن مقصود أبي النجم من قوله ميزه جذب الليالي ليس هو إسناد الشيء إلى ما هو له، بل إسناد الشيء إلى غير ما هو له، فهذه قرينة لفظية. مثال إذن هذا مثال القرينة اللفظية. وأما القرينة المعنوية فقد صنفها المصنف إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول الاستحالة العقلية، أي حكم العقل بالامتناع، أي امتناع ماذا؟ امتناع أن يكون المسند المذكور في الكلام قائما بالمسند إليه المذكور في الكلام، كما في مثل قولك محبتك جاءت بي إليك، فقد أسند المجيء إلى المحبة، مع أن العقل يحكم بأن صدور المجيء من المحبة غير جائزا، يعني المحبة لا يمكن أن تكون موجدة للمجيء، محبة شعور نفسي فلا توجد فعلا خارجيا، كما أن المحبة لا تتصف بالمجيء، عقلا. فإذا من أين عرفنا أن هذا الإسناد إسناد مجازي؟ من علمنا بأن العقل يحكم بامتناع قيام المجيء بالمحبة. فهذه القرينة ما هي؟ التي القرينة الصارفة ما هي؟ قرينة ليست لفظية، إذ لم نشر إلى لفظ في الكلام ونقول هذا هو الذي صرف عن الإسناد المجازي، وإنما هي أمر معنوي حقيقته حكم العقل بالامتناع والاستحالة. الآن هذا عندما تقولون حكم العقل بالامتناع، ما المقصود من العقل؟ أو عندما نقول الاستحالة العقلية، ما المقصود من العقل؟ يقول والذي نقصده من العقل هنا هو العقل الضروري، العقل البديهي، العقل الذي لا يعتمد في حكمه على واسطة نظرية، أو فقل العقل لوحده من دون أن نستعين بدليلا أو بواسطة. وعندما نتحدث عن أن العقل لوحده يحكم من دون دليل، فهذا يعني أننا نتحدث عن مسألة بديهية أو نظرية. لا شك ولا ريب أننا نتحدث عن مسألة بديهية، لأن العقل لا يحكم بالامتناع في المسائل النظرية إلا بالاستعانة به ما نسميه في بحث الأقيسة بالوسط، بالحد الأوسط، أو فقل بالواسطة في الإثبات، بالدليل النظري، بالبرهان. متى يكون العقل يحكم بالاستحالة لوحده؟ عندما تكون المسألة بديهية لا يقع خلاف بين العقلاء في امتناعها. يعني كالقضايا الأولية، ككون الجزء أو ككون الكل أعظم من الجزء، أو كاستحالة في اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما وما شاكل ذلك. لماذا تفسرون العقل بهذا التفسير؟ لماذا لا نريد العقل الأعم من النظري والبديهي؟ طبعا نحن عندما نقول عقل نظري وعقل بديهي هذا تسامح، في الحقيقة المعقول إما أن يكون نظريا أو أن يكون بديهيا. هذا نظير تقسيمهم للعقل إلى العقل النظري والعملي، فإن المدركات بالعقل هي التي تكون نظرية أو عملية، لا أن العقل تارة يكون نظريا وأخرى يكون عمليا. طب لماذا تفسرون العقل بخصوص البديهي؟ يقول لما تقدم سابقا يرحمكم الله. الآن الجاهل إذا قال أنبت الربيع البقلاء وكان المخاطب يعلم حاله وأنه دهري. فهذا الإسناد ماذا حكمنا عليه سابقا؟ بأنه مجاز أو بأنه حقيقة؟ حكمنا عليه بأنه إسناد حقيقي. قلنا لماذا؟ لأن هذا معتقد الدهري، والدهري عندما أسناد لم يسند بتأولا، فلا يحتاج إلى نصب قرينة، مع أن صدور الإنبات من الربيع مستحيل عقلا. فاعل الإنبات عند الأشاعرة هو الله تبارك وتعالى، ويستحيل عقلا أن يكون غيره تعالى هو الفاعل. فهناك استحالة، وهذه الاستحالة استحالة عقلية بحكم من العقل، ومع ذلك حكمنا بكون الإسناد حقيقيا. لماذا؟ لأن هذه الاستحالة وإن كانت عقلية في مثل أنبت الربيع البقلاء، إلا أن الذي حكم بها من هو؟ العقل النظري أو العقل العملي؟ عفوا، العقل البديهي أو العقل النظري؟ الذي حكم بها هو العقل النظري. لماذا؟ لأن هذه مسألة مختلف فيها بين العقلاء. المعتزلة يرون أن غير الله يمكن أن يفعل، الأشاعرة يرون أن غير الله لا يمكن أن يفعل، الإمامية أمر بين أمرين. فحتى يثبت واحد من هذه الفرق المتنازعة رأيه عليه أن يستعين بأي شيء؟ بدليل. فالاستحالة التي يثبتها الأشاعرة أثبتوها بواسطة الدليل والبرهان. إذن الذي حكم بها عندهم هو العقل النظري، ومع ذلك حكمنا بأن الإسناد حقيقيا. إذا متى تكون الاستحالة العقلية قرينة على المجازية؟ فقط عندما يكون الحاكم بهذه الاستحالة هو العقل لوحده من دون أي دليل أو أي اعتماد على نظر أو على برهان، يعني عندما تكون المسألة بديهية. فإذا خلاصة المطلب، كان كلامنا في أي شيء؟ في القرينة، في أنه لا بد للمجاز العقلي من قرينة، وهذه القرينة تقسم إلى قسمين: لفظية وانتهى الكلام فيها، ومعنوية وقلنا لها ثلاثة أصناف: الصنف الأول والكلام في القرينة المعنوية التي هي الاستحالة العقلية. بأي شيء فسرنا الاستحالة؟ بالامتناع. بأي شيء يعني حكم العقل بالامتناع. بأي شيء فسرنا العقل؟ بأنه العقل البديهي لا العقل النظري. فأحكام العقل النظري الذي هو في مقابل الضروري هنا خارجة، سواء حكم بالاستحالة أم لم يحكم لا نستطيع أن نجعله قرينة. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني من القرينة المعنوية الاستحالة العادية، أي أن يكون الشيء بعيد الوقوع عادة. وذلك عندما يحكم العقل بإمكانه وجوازه، لكن إذا أتينا إلى أرض الواقع إلى الخارج نجد أن هذا مستبعد الوقوع، فهذا يقال له المحال العادي. فليس هناك استحالة في الحقيقة، غاية ما لدينا بعد واستبعاد واستهجان، كما في مثل هزم الأمير الجند. فإنك هنا نسبت الهزيمة إلى من؟ إلى الأمير وجنده أو إلى الأمير لوحده؟ إلى الأمير لوحده. هزم الأمير الجند أو العدو مثلا، مع أن صدور الهزيمة صدور الهزيمة من الأمير هل هو محال عقلا؟ أن الأمير لوحده يهزم جيشا ليس محالا عقلا، العقل يجوزه، لكنه بحسب العادة مستهجنا مستبعدا. فهذا محال، لكن ليس محالا عقليا وإنما محال عادي. فهذه الاستحالة العادية تشكل قرينة تقول لنا انتبهوا إن المتكلم لم يرد أن الأمير لوحده هزم الجند، وإنما لكون الأمير سببا آمرا لجيشه فتنسب الهزيمة إليه، فكأن الهزيمة صادرة منه لوحده. فالقرينة هنا هي من سنخ القرينة المعنوية، لأنها ليست لفظا نستطيع أن نشير إليه، وهي ليست باستحالة عقلية، لأن العقل بحسب الفرض يحكم بالجواز، وإنما غاية ما هنالك استبعاد لوقوع ذلك خارجا وعادة. هذا هو الصنف الثاني من القرينة المعنوية. الصنف الثالث من القرينة المعنوية أن يكون الكلام الصادر من المتكلم مخالفا لمبانيه ومعتقداته. كما لو قال الموحد أشاب الصغيرة كر الغداة ومر العشي، موحد بحسب الفرض عند الأشاعرة طبعا يرى أنه غير الله لا يفعل، وهذا مبناه وأنت تعرف مبناه. فإذا قال أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة كر الغداة، إذا نسبت الفعل وهو الإشابة والإفناء إلى الزمان، والزمان غير الله تعالى، فيكون هذا الكلام على وفق معتقدك أو على خلافه، على خلاف ما تعتقده، على خلاف مبناك. فكون الكلام الصادر مخالفا لمعتقدك شكل قرينة معنوية أوجب أن نجزم بأنك أسندت الفعل إلى غير ما هو له إسنادا مجازيا. فهنا لا يوجد استحالة ذاتية، استحالة عقلية. لماذا؟ الآن الموحد ألا يستطيع أن نفترض أن الموحد كفر ويصدر منه كلام على خلاف معتقده، فليس هناك استحالة عقلية في أن يقوم الموحد بنسبة الفعل إلى غير الله، وليس هناك استحالة عادية هذا يصدر، وإنما الذي لدينا فقط وفقط أن هذا الكلام الصادر مخالف لمعتقد المتكلم. ثم لو سلمنا أنه يعني الآن الشارح ماذا يقول؟ يقول لا تعترض علينا وتقول هذه استحالة عقلية. الجواب الذي الآن ذكرناه ماذا يفيد؟ أنه لا نسلم أن هذه استحالة عقلية. ليش؟ لأنه الآن العقل يحكم بأن الموحد لا يستطيع أن يصدر منه كلام مخالف معتقده، لا، ولا العادة تحكم بذلك، فلا نسلم الاستحالة العقلية. الشارح يذكر جوابا آخر مبني على التسليم، يقول سلمنا أن هذه الاستحالة استحالة عقلية، لكن هل هذه الاستحالة بحكم العقل النظري أو بحكم العقل الضروري والبديهي؟ نسبة الإشابة إلى كر العشي، صدور الإشابة من كر العشي، هل هو محال ببركة العقل النظري أو ببركة العقل البديهي؟ يقول ببركة العقل النظري. لماذا؟ لأن المسألة ليست بديهية وإنما هي مسألة نظرية، والدليل على ذلك أنه وقع الخلاف بين العقلاء في هذه المسألة. وأنه لا نستطيع أن نثبت هذه الاستحالة إلا بإقامة الدليل والبرهان. وعندما تحتاج إلى الدليل والبرهان، هل هذا يعني أن العقل لوحده هو الذي حكم، أم أن العقل باستعانة الدليل حكم؟ فيكون العقل النظري. ونحن اشترطنا سابقا ماذا؟ أن تكون هذه الاستحالة محكوما بها من قبل العقل الضروري البديهي. طبعا تعال نقرأ هذا المختصر. يقول: ولا بد له، أي للمجاز العقلي، من قرينة. دور هذه القرينة أنها تكون صارفة عن إرادة ظاهره. ظاهر الكلام أنه إسناد الشيء إلى ما هو له. ليش؟ لأن الأصل أن نحمل الكلام على الحقيقة لا على المجاز، فالظاهر هو الحقيقة. فالقرينة الصارفة يكون دورها صرف الصرف عن إرادة الظاهر. لأن ليش عن إرادة؟ لماذا الحقيقة هي الظاهر؟ يقول: لأن المتبادر إلى الفهم عند انتفاء القرينة ما هو؟ هو الحقيقة. فتأتي الحقيقة القرينة لتصرف عن إرادة الحقيقة وإسناد الشيء إلى ما هو له. وهذه القرينة لفظية كما مر. أين مر ذلك؟ في قول أبي النجم، وهو قوله: أفناه قيل الله. إذا تذكرون في قول أبي النجم كيف استدلينا على أن أبا النجم موحد؟ بقرينة قوله أفناه قيل الله. وهذه قرينة لفظية نستطيع أن نشير إليها في اللفظ، أو معنوية يرحمكم الله. والمعنوية لها أصناف ثلاثة. الصنف الأول: الاستحالة العقلية، استحالة قيام المسند بالمذكور، أي استحالة قيام المسند بالمسند إليه المذكور في الكلام مع المسند عقلا، أي أن هذه الاستحالة من جهة العقل. ما معنى من جهة العقل؟ أي عقل هو الذي تتحدث عليه؟ يقول: يعني أن يكون بحيث لا يدعي أحد من المحقين والمبطلين أنه يجوز قيامه به، يعني قيام المسند بالمسند إليه. لأن العقل إذا خلي ونفسه يعده محالا. والعقل عندما يخلى ونفسه، فهل يكون عقلا نظريا أو بديهيا؟ بديهيا. لأن العقل النظري لا يصدق عليه أنه خلي ونفسه، بل انضم إليه دليلا عقليا، كقولك: محبتك جاءت بي إليك، لظهور استحالة قيام المجيء بالمحبة. طب ما معنى قيام المسند بالمسند إليه؟ سيأتي بعد قليل يفسره. قيام المسند بالمسند إليه إما على سبيل الاتصاف وإما على سبيل الصدور. مثلا الآن عندما نأتي إلى العبارة نشرحه. طب أو عادة، هذا عطف على قوله عقلا. هذا هو الصنف الثاني، الاستحالة العادية، أي من جهة العادة. وبينا أنه لا يوجد استحالة في الحقيقة، غاية ما هنالك استبعاد. نحو: هزم الأمير الجند، لاستحالة قيام انهزام الجند بالأمير وحده عادة وإن كان ذلك ممكنا عقلا. طب ما معنى قيامه به كاستحالة قيام المسند بالمذكور؟ وإنما قال قيامه به، ما قال صدوره عنه مثلا، صدور المسند عن المسند إليه. لأن عندما نقول المسند يقوم بالمسند إليه ندخل مثالين. المثال الأول: مثل ضرب زيد، فهنا الضرب قائم بزيد بأي معنى؟ قياما صدوريا، بمعنى أنه صدر من زيد. هذا مثال. وكذلك الحال في هزم الأمير الجند، الهزيمة قائمة بالأمير، بمعنى أنه لا بمعنى أن الأمير متصف بالهزيمة، بل بمعنى أن الأمير صدرت منه الهزيمة. هذا نوع من القيام. نوع آخر من القيام، القيام الاستصافي، كما في قولك: بعد زيد مثلا. فالبعد قائم بزيد، بمعنى أن زيد متصف بأنه بعيد، لا بمعنى أن البعد صدر عنه. فتقول: زيد بعيد. خلاصة المطلب: القيام له فردان. الفرد الأول هو القيام الصدوري، بأن يكون الفعل صدر من الفاعل، والنحو الثاني القيام الاستصافي بأن يكون الفعل مما يتصف به الفاعل كما في قرب وبعد. لذلك قال: وإنما قال المصنف قيامه به ليعم الصدور عنه مثل ضرب وهزم، يعني ليعم القيام الصدوري وغيره وهو القيام الاستصافي مثل قرب وبعد. هذا هو الصنف الثاني من القرينة المعنوية. الصنف الثالث وصدوره، هذه وصدور عطف على أي كلمة؟ يقول عطف على قوله كاستحالة فيه، فإذا لا استحالة فيها، يعني صدر القرب منه، مثلا قرب زيد مني يعني صدر القرب منه، لا، وإنما المعنى أنه متصف بالقرب مني، لم يصدر، لم يقم، لم يفعل شيئا. غاية الأمر هناك وصف نشأ من مقايسة مكاني بمكانه، هذا الوصف يستحق أن يتصف به فلان فيقال فلان قريب مني، بخلاف مثلا هزم الأمير الجند. يعني إذا تريد أن تفرق بينهما تأمل في مثل هزم الأمير الجند، الآن الأمير يتصف بأنه مهزوم مثلا، لا يتصف بالهزيمة، لا يتصف بالهزيمة، وإنما صدرت منه الهزيمة. مثلا زيد ضرب زيد عمران، زيد هل يتصف بالضرب؟ لا يتصف بالضرب، بخلاف زيد قريب، زيد يتصف بالقرب. هذا المعنى المصدري تارة يتصف به الفاعل وأخرى لا يتصف به الفاعل. مثل الآن المعنى المصدري في ضرب ما هو الضرب؟ هل يتصف به زيد؟ لا. الآن المعنى المصدري في قربا ما هو؟ القرب. هل يتصف به زيد؟ نعم. هذا هو الفرق بينهما. طب يقول: وصدوره، وصدوره عطف على استحالة، على قوله كاستحالة، إذن أو معنوية كاستحالة ذلك عقلا وعادة، وصدوره يعني وكصدور الكلام عن الموحد في مثل ما تقدم من قول السلطان العبدي: أشاب الصغير وأفنى الكبير. لكن هناك تقدم أنه السلطان العبدي نحن لم نعرف حاله، لذلك قلنا لا نعرف أنه أسند إسنادا مجازيا أو حقيقيا، فحكمنا عليه بأنه إسناد حقيقي. مصنف هنا بنى على أنه تعال نفترض أن السلطان العبدي موحد وصدر منه هذا الكلام، فصدور الكلام على خلاف مبانيه يكون قرينة معنوية على الحمل على الإسناد المجازي. فإنه يكون قرينة معنوية على أن إسناد أشاب وأثنى إلى كر الغداة ومر العشي مجاز. لقائل أن يقول الآن يعترض أنه هذا من الاستحالة، لأن إسناد الإشابة إلى غير الله تعالى عند الموحد محاله، فهذا من الاستحالة. لذلك يقول: لا يقال هذا داخل في الاستحالة. هذا الاعتراض ماذا يستهدف؟ يستهدف الرد على قول الشارح عطف على استحالة، إنه إذا كان صدوره معطوف على كلمة استحالة يعني لا استحالة في هذا الصنف الثالث، يعني لدينا ثلاثة أصناف وليس لدينا صنفان. لماذا لا يقال هكذا؟ لأننا نقول لا نسلم ذلك. كيف لا نسلم أن هناك استحالة؟ كيف وقد ذهب إليه كثير من ذوي العقول واحتجنا في إبطاله إلى الدليل. فحتى لو كان هناك استحالة فهذه الاستحالة صادرة ممن؟ من العقل النظري باستعانة الدليل. ومعرفة حقيقته إما ظاهرة وإما خفية. الآن نذكر هذا المطلب مع قطع النظر عن العبارة ولو خالفنا ترتيب المصنف. أشرنا فيما سبق إلى أن الشيخ الجرجاني، شيخ عبد القاهر الجرجاني، يرى أن الإسناد المجازي لا يجب أن يكون راجعا إلى الإسناد الحقيقي، هذا البحث أين ذكرنا؟ في تفسير قوله بتأولا. ماذا قال تأول؟ ماذا فسره هنا؟ تطلب المعنى الحقيقي أو موضع يؤول إليه من العقل. هناك قلنا هناك مذهب تبناه الشيخ عبد القاهر الجرجاني يرى أن الإسناد المجازي منه ما له فردان، أو أن الإسناد منه ما له فردان، فرد حقيقي وفرد مجازي، ومنه ما ليس له فردان، بل ليس له إلا فرد واحد وهو الإسناد المجازي وهو المجازية، كما في مثل المثال الذي ذكرناه، ما هو؟ ما أقدمني بلدكم أو أقدمني بلدكم حق لك علي. فقلنا الإقدام عند الشيخ عبد القاهر أمر اعتباري، إن الذي تحقق خارجا ما هو؟ القدوم، والقدوم فاعله من؟ النفس. أما الإقدام فأمر انتزعه الذهن والعقل بعملية من التحليل. طب الآن وقلنا سابقا ماذا سيأتي تحقيق ذلك، الآن محل الوفاء بذلك الوعد. إذن ذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني إلى أن الإسناد المجازي لا يجب أن يرجع إلى إسناد حقيقي، فالفعل الذي يسند إلى فاعل مجازيا لا يلزم أن يكون له فاعل حقيقي، كما في أقدمني بلدكم حق لك. فالإقدام هنا أسند إلى الحق إسنادا مجازيا، لكن لا يلزم أن يكون الإقدام له فاعل حقيقي، بل قد يكون له فاعل حقيقي وقد لا يكون. مثلا فما ربحت تجارتهم، هنا نسر أسند الربح إلى أي شيء؟ إلى التجارة، فالتجارة فاعل مجازيا وهناك فاعل حقيقيا وهو من؟ التجار، أصحاب التجارة. أما في أقدمني بلدكم هناك إسناد مجازي لكن لا يلزم أن يكون لدينا فاعل حقيقي. إذن واضح دعوة الشيخ الجرجاني أن الفعل الذي يسند إلى فاعل مجازيا قد يكون له فاعل حقيقي وقد لا يكون، هذه هي الدعوة باختصار. جاء الإمام الرازي فخر الدين ليعترض على الشيخ عبد القاهر، وحاصل الاعتراض أن الفعل من مقولة العرض أو الجوهر، أن الفعل من مقولة العرض، وحقيقة العرض ما هي؟ ما هو تعريف العرض؟ الموجود الذي لو وجد في الخارج كان قائما في موضوع. ماذا نستنتج من ذلك؟ فنستنتج منه أن كل فعل لا بد له من فاعل يقوم فيه، إذ لو لم نفرض فاعلا ما معنى ذلك؟ فمعنى ذلك أن العرض وجد في الخارج لا في موضوع. خلاصته إذن الفعل من مقولة العرب وكل عرض لا يمكن له أن يوجد إلا بموضوع يقوم فيه، والفعل يقوم بالفاعل، فالفاعل بالنسبة للفعل هو بمثابة الجوهر بالنسبة للعرب، فلا يمكن أن نفرض الفعل من دون فاعل، وإلا كان معنى ذلك أننا نفرض العرض من دون جوهر يقوم فيه، من دون موضوع، مع أن حقيقة الجوهر ما هي؟ العرض ما هي؟ أنه موجود يقوم في موضوع. فهذا الفاعل، إذن لابد لنا من فاعل، فهذا الفاعل إما أن يكون هو المذكور في الكلام، يعني فهذا الفاعل الذي يقوم به الفعل، إما أن يكون هو المذكور في الكلام فلا يكون الإسناد مجازيا، وإما أن يكون غير المذكور في الكلام، فحينئذ لا بد لنا من تقدير وجوده، من أن نفترضه موجودا. وإلا إذ لو لم نفترضه موجودا لكان ذلك يعني أن الفعل وجد في الخارج وفاعله لم يوجد في الخارج، ما هي نتيجة هذا الدليل؟ فكل فعل لا بد له من فاعل حقيقي، فما ذهب إليه الشيخ عبد القاهر في غير محل. شوف الشيخ عبد القاهر ماذا قال؟ الفعل الذي يسند إلى فاعل مجازيا يمكن أن لا يكون له فاعل حقيقي. جاء الإمام الرازي ماذا قال له؟ قال له يمكن أن لا يكون له فاعل حقيقي. الآن الفعل ما هو؟ عرض أو جوهر؟ عرض. فإذا هذا الفعل موجود في الخارج أو ليس موجود، أنت تقول موجود في الخارج، فلا بد أن يكون فاعله الحقيقي موجودا في الخارج أيضا، إذ لو لم نفترض وجوده في الخارج لكان معنى ذلك أن العرض وجد في الخارج وموضوعه لم يوجد في الخارج، فيكون العرض، فيلزم انقلاب العرض إلى جوهر. ليش ينقلب العرض إلى جوهر؟ لأنه أخذ في حقيقة العرض أنه موجود، إن وجد في الخارج وجد لا وجد في موضوع، وأنت جعلته موجودا في الخارج من دون موضوع، وهذا تعريف الجوهر. فإذا ما ذكرته من أن الفعل لا يلزم أن يكون له فاعل حقيقيا هذا فاسد. واضح اعتراض الإمام الرازي؟ بعد الإمام الرازي جاء السكاكي وقال نعم ما ذكره الإمام الرازي وارد على الشيخ عبد القاهر، يعني صحيح. خب برأيك أيها السكاكي لماذا وقع الخطيئة؟ لماذا وقع الشيخ عبد القاهر في الخطأ؟ يقول وإنما الذي أوهم الشيخ عبد القاهر أنه وجد أن بعض المجاز العقلي يعرف فاعله الحقيقي بسهولة، وبعض المجاز العقلي لا يعرف فاعله الحقيقي. يعرف فاعله الحقيقي بسهولة مثل ماذا؟ مثل فما ربحت تجارته. فهنا بسهولة نعرف أنه ليست التجارة هي التي ربحت، وإنما الذي ربح هو التاجر. فالفاعل الحقيقي بسهولة نستطيع أن نطلع عليه. لكن بعض الإسنادات المجازية خفية الفاعل الحقيقي على الشيخ عبد القاهر، فظن أنه لا يوجد فاعل حقيقي، مثل أقدمني بلدكم حق لكم. هنا لم يستطع الشيخ عبد القاهر أن يكتشف الفاعل الحقيقي، فلذلك قال لا يوجد فاعل حقيقي. وإلا ثبت ببركة دليل الرازي أنه لا بد من وجود فاعل حقيقي. غاية الأمر خفي على الشيخ عبد القاهر، فظن أنه لا يوجد فاعل حقيقي. والفاعل الحقيقي موجودا، وهو الله تبارك وتعالى على مبنى الأشاعرة. فدائما هناك فاعل حقيقي وهو الله تبارك وتعالى. فإذا شوف ترتيب البحث كيف كان. أن الشيخ عبد القاهر الجرجاني رأى أن الفعل الذي أسند إلى فاعل مجازي قد يكون له فاعل حقيقي وقد لا يكون. جاء الإمام الرازي قال هذا غير معقول، بل كل فعل أسند إلى فاعل مجازي لابد أن يكون له فاعل حقيقي، إما موجود في الكلام أو لابد من تقديره، وإلا قام العرض في الخارج بلا موضوع. فجاء بعد الإمام الرازي السكاكي صاحب مفتاح العلوم وقال الإمام الرازي اعتراضه حق وصواب، وهو وارد على الشيخ عبد القاهر، والشيخ عبد القاهر وقع في وهم. سبب هذا الوهم ما هو؟ أنه خفي عليه الفاعل في بعض الأحيان فاعل الحقيقي، فظن أنه لا فاعل، والحال أن الفاعل الحقيقي دائما موجود وهو الله تبارك وتعالى. إذن هناك نقطتان أثارهما السكاكي. النقطة الأولى أن اعتراض الإمام الرازي وارد على الشيخ عبد القاهر، والنقطة الثانية أن الفاعل الحقيقي هو الله تبارك. فهتان النقطتان الآن التفتزاني سيرد على كلا النقطتين. جاء المصنف بعده الخطيب القزويني ورد على ووافق السكاكي، فلذلك تعرض لهذا البحث هنا. ما هو رأيك أيها التفتزاني؟ رأي التفتزاني يحتاج إلى وقت، كأنه انتهى الوقت. الآن فقط تعال نقرأ هذا المقرار، ويبقى جواب الشارح التفتزاني ورده على كل من الإمام الرازي والسكاكي والخطيب. يقول ومعرفة حقيقته، يعني ومعرفة حقيقة المجاز، يقول يعني أن الفعل في المجاز العقلي يجب أن يكون له فاعل حقيقي، أو يجب أن يكون له مفعول به حقيقي. مفعول به متى؟ إذا كان الفعل مبنيا للمفعول كما تقدم. طبعا الفعل أو ما في معنى الفعل تركه لوضوحه مما تقدم. يجب أن يكون له فاعل أو مفعول به، إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقي. فمعرفة فاعله أو مفعوله الذي إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة، إما ظاهرة كما في قوله تعالى فما ربحت تجارته، يعني إما لا يحتاج معرفة الفاعل إلى جهد، بل هكذا ببساطة مجرد أن يلتفت العقل نستطيع أن نكتشف الفاعل الحقيقي، كما في قوله تعالى فما ربحت تجارته، فهنا أي فما ربحوا في تجارتهم. طب لماذا يذكر الخطيب هذا؟ لأنه يرد على من؟ على الشيخ عبد القاهر، أنك أنت ظننت أنه لا يوجد فاعل حقيقي، وفي الواقع الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. يعني هذا مباشرة، هذا خلاف الترتيب الذي نحن رتبناه. نحن رتبنا البحث بحسب السير الزمني للبحث، بدءا من الشيخ الجرجاني، مرورا بالإمام الرازي، بعده بالسكاكي، ثم بالخطيب، ثم بالتختازاني. الآن هذا كلام الخطيب القزويني رد مباشر على الشيخ عبد القاهر الجرجاني. وإما خفية، ما معنى خفية؟ يعني لا تظهر إلا بعد نظر وتأمل، كما في قولك سرتني رؤيتك. هنا الموجود، الموجود هو السرور، الإصرار ليس موجودا في الخارج. هذه رؤيتك هي فاعل مجازي، الفاعل الحقيقي من هو عند الخطيب والسكاكي؟ الله تعالى. عند الخطيب والسكاكي هو الله تعالى، عند الشيخ عبد القاهر لا يوجد فاعل حقيقي. أي سرني الله، الفاعل ما هو؟ الله. سرني الله عند رؤيتك. وقول الشاعر يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا، يعني كلما نظرت إلى وجهه كلما ازددت إدراكا لحسن هذا الوجه، لما فيه من جمال خلقه الله. أي يزيدك الله حسنا في وجهه، لما أودعه الله من دقائق الحسن والجمال تظهر بعد التأمل والإمعان في هذا الوجه إذا زدته نظرا. وفي هذا الكلام من الخطيب، يقول الشارح، وفي هذا الكلام تعريض بالشيخ عبد القاهر ورد عليه. ماذا قال الشيخ عبد القاهر؟ حيث زعم أنه لا يجب في المجاز العقلي أن يكون الإسناد إليه حقيقة، أن يكون، ما أدري يوجد للإسناد عندكم، أن يكون نعم، هو إذا عندي سقط في الكلام، أنه لا يجب في المجاز العقلي أن يكون للفعل فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة، لأنه ليس لسرتني في سرتني رؤيتك، ولا ليزيدك في يزيدك وجهه حسنا فاعل، لا يوجد فاعل حقيقي يكون الإسناد إليه حقيقة. وكذا الحال، مثل مثال آخر، أقدمني بلدك حق لي على فلان، بل لا يوجد لدينا إقدام، ولا يوجد لدينا إصرار، ولا يوجد لدينا ازدياد، وإنما الموجود لدينا السرور والزيادة والقدوم. واعترض عليه الإمام فخر الدين الرازي بأن الفعل لا بد وأن يكون له فاعل حقيقة. لماذا؟ لامتناع صدور الفعل لا عن فاعل، لأن صدور الفعل من غير فاعل يعني قيام العرب في الخارج لا في موضوع. وهذا الفاعل فهو، فالفاعل إن كان الفاعل المذكور في الكلام، إن كان ما أسند إليه الفعل فلا مجاز، فلا يكون الإسناد مجازيا. وإلا يعني إن كان غير الذي ذكرته في الكلام فيمكن تقديره، يمكن تقديره بمعنى لا بد من تقديره. إن دعوة الإمام ما هي؟ دعوة الإمام الرازي أنه لا يمكن خلو الفعل من فاعل. هذا كلام من؟ كلام الفخر الرازي. أما السكاكي فزعم صاحب المفتاح السكاكي أن ماذا زعم؟ نقطتين. النقطة الأولى هذه ركزوا عليها، أنه في مدعى السكاكي نقطتان. النقطة الأولى أن اعتراض الإمام الرازي على الشيخ عبد القاهر حقا واردة. النقطة الثانية، وأن فاعل هذه الأفعال، الفاعل الحقيقي موجود وهو الله تعالى، وأن الشيخ عبد القاهر الجرجاني ما هو منشأ توهمه؟ أنه خفي عليه الفاعل الحقيقي في مثل سرتني وأقدمني وزادني أو يزيدني، فظن أنه لا يوجد فاعل حقيقة، لم يعرف حقيقتها لخفائها لأنها تحتاج إلى تأمل ونظر. فتبعه المصنف، مصنف من؟ خطيب القزويني تبع صاحب مفتاح العلوم السكاتي. رأي الشارح ما هو؟ بثلاث أو أربع كلمات: وفي ظني أن هذا تكلفا، والحق ما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني. وبشرح هذه العبارة يحتاج إلى وقت، والحمد لله رب العالمين.